بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
يعني ما هو المشروع لبسه من الثياب عند الإحرام، وما هو المحظور والممنوع. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد جاء في بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز لبسه، لأن ما يجوز لبسه أكثر مما يحضر لبسه، فأخبره بما يحضر لبسه حيث إنه أمر يعني أمور قليلة بالنسبة لما يجوز لبسه. فأول ما أخبره لأنه لا يجوز لبسه القميص وكذا السراويل، وذلك لأنها من المخيط على هيئة الجسم أو على جزء من الجسم. قال والبرانس، وفيه محظور وهو ما يغطى به الرأس، لأن البرنس هو الثوب الذي خيط وخيط به ما يغطي الرأس، وكذا العمائم لأنها تغطي الرأس، وكذا الخفاف لأنها جمع خف وهو ما يلبس في القدمين لكن له طرف يغطي الساقين ربما وصل إلى الركبة. لما كان مخيطا على قدر الجسم جزء من الجسم منع المحرم من لبسه. وهذه الملابس خاصة بالرجال، لأن النساء لهن أن يحرمن فيما ذكر، بل يشرع لهن الإحرام في القوص والسراويلات ويغطين الشعر شعر الرأس، ولهن أن يحرمن في الخفاف. وهناك قدر مشترك بين الرجال والنساء، وهو أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران يعني فيه طيب، لأن الورس نوع من أنواع الطيب، نبات أصفر فيه رائحة، وكذا الزعفران، وهكذا كل طيب يوضع على الثياب. فلا يجوز الإحرام فيه، وإن أحرم في ثوب فيه طيب أو زعفران فإنه إن لبسه قبل الإحرام جاز له ذلك، ويستمر فيه ولا ينزعه، ومتى نزعه لا يجوز له أن يعيده ويلبسه أخرى بعد الإحرام حتى يزيل منه الطيبة، وعندئذ له أن يلبسه. أما الطيب فقد مر بنا في درس يشرع له أن يتطيب قبل الإحرام ولو بقي أثر الطيب في جسده أو في ثوبه ما دام لم ينزعه، لما ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وطيبته بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. وكانت تقول رضي الله عنها: كأني أرى وبيصة المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكما جاء أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وضعن الطيب في مفارق رؤوسهن فكان إذا علقت إحداهن يرى أثر الطيب يسيل على وجهها، فهذا ما جاء في ما يكون من محظورات الإحرام. وأما الخف فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر أنه الرجل لا يحرم في الخف إلا أن لا يجد نعلين، فلو لبس الخف عليه أن يقطعهما من أسفل الكعبين حيث لا يستران الكعبين. وهذه المسألة جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، لأنه جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أن المحرم لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبسهما. وجاء هذا الحديث على وجه الإطلاق، ففهم منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في حديث عبد الله بن عمر، يعني أن يقطع ما دون الكعبين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالعكس، أن لبس الخفين عند عدم وجود النعلين ناسخ لمسألة القطع، فلو لبس الخفين عند عدم وجود النعلين فلا يحتاج إلى قطعهما. وهي من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين السلف رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق قال: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين،
يعني بالنسبة للخفين.
وعن الحنفية تجب.
لأنهم يرون أنه من محظورات الإحرام، فيلزم من فعلهما ومن لبسهما تلزمه الفدية، فدية الأذى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة، واستدل به على اشتراط القطع خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق
على اعتبار حديث عبد الله بن عباس الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في يوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: خلافا للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج بلفظ: ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال: وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا،
يعني في حديثه عبد الله مطلق، عبد الله بن عباس مطلق، وحديثه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجاب الحنابلة بأشياء، منها دعوى النسخ في حديث ابن عمر،
على اعتبار أن حديث ابن عمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة في المسجد، وحديث ابن عباس أخبر به وهو في عرفة، فحديث ابن عباس مطلق، فلذلك يعتبر ناسخا لحديث عبد الله بن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فقد روى الدارقطني من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر رضي الله عنهما حديثه، وعن جابر بن زيد عن ابن عباس حديثه، وقال: انظروا أي الحديثين قبل. ثم حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: حديث ابن عمر قبل، لأنه كان بالمدينة قبل الإحرام، وحديث ابن عباس بعرفات. وأجاب الشافعي عن هذا في الأم فقال: كلاهما صادق حافظ، وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتمال أن تكون عزبت عنه،
يعني أن ابن عباس نسي،
لاحتمال أن تكون عزبت عنه أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته، انتهى.
يعني حديث ابن عباس فيه هذه الاحتمالات فيحمل على المقيد. هذا مذهب الإمام الشافعي، أنه من لبس الخفين لا بد من قطعهما من أسفل الكعبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين. قال ابن الجوزي: حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه، وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه، انتهى.
فبهذا يعتبر حديث ابن عباس أرجح من حديث ابن عمر.
قال: وهو تعليل مردود، بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع،
بل لم يختلف.
أحسن الله إليكم. قال: بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة، على أنه اختلف في حديث ابن عباس أيضا، فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا،
يعني أنه من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ولا يرتاب أحد من المحدثين أن حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عباس،
ذلك لأنه روي، يعني من أسباب ترجيحه أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطأ بالسند، سند السلسلة الذهبية المشهور، لأنه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما, وهي التي تسمى بالسلسلة الذهبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصح الأسانيد,
وهو من أصح الأسانيد. نعم.
واتفق عليه عن ابن عمر غير واحد من الحفاظ, منهم نافع وسالم, بخلاف حديث ابن عباس فلم يأتي مرفوعا إلا من رواية جابر.
فلم يحكى مرفوعا,
فلم يحكى يحكى
إيش عندك؟
يأتي
الظاهر أنه لم يحكى مرفوعا إلا من حديث جابر. نعم, يعني لم يرد.
أحسن الله إليكم. قال: بخلاف حديث ابن عباس فلم يحكى مرفوعا إلا من رواية جابر بن زيد عنه, حتى قال الأصيلي إنه شيخ بصري لا يعرف.
يعني قال في هذا الراوي جابر. نعم.
قال: كذا قال, وهو معروف موصوف بالفقه عند الأئمة, واستدل بعضهم بالقياس على السراويل كما سيأتي البحث فيه في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى.
يعني إذا لم يجد إلا السراويل يلبس السراويل ولا يلزمه أن يقطعها. نعم.
قال: وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار,
لأنه جاء في رواية ابن عمر وليقطعهما من أسفل الكعبين, فهذا نص ولا يجوز ولا ينفع قياس الخفين على السراويلات, لأن هذا قياس بالرأي, وحديث ابن عمر نص فلا يجوز فيه القياس, عندئذ يكون فاسد الاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج بعضهم بقول عطاء إن القطع فساد والله لا يحب الفساد.
هذا قول عطاء رحمه الله, يعني يرى أنه لا ينبغي قطع الخفين, لأن فيه إفساد للخفين عن طبيعتهما. قال: والله لا يأمر بالفساد. لكن رد عليه لأن هذا لا يعد من الفساد, بل هو من أوامر العبادة, بل هو مما جاء الأمر به بالعبادة, فلا يكون فسادا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأجيب بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه.
فإن الشرع أذن لمن أرى لمن لم يجد الخف, لم يجد النعل, أن يلبس الخف ويقطعه من أسفل الكعبين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن الجوزي: يحمل الأمر بالقطع على الإباحة لا على الاشتراط عملا بالحديثين, ولا يخفى تكلفه.
يعني أن هذا القول فيه تكلف لا يخفى, ولذلك لم يقبل قول ابن الجوزي. نعم.
قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه, والاتصاف بصفة الخاشع, وليتذكر بالتجرد القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات.
يعني هذه تعليلات ذكروها كأنها يلتمسون فيها الحكمة في مشروعية هذه الألبسة عند الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكر، قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك،
لأن الذي ذكر في الأول لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، جاء النص فيها لا يلبس بصيغة النهي، ثم قال وألا يعني في صيغة عدم لبس الثوب الذي فيه ورس أو زعفران، ولا يلبس من الثياب، لأن هذا أمر وحال يشترك فيه الرجال والنساء، بخلاف النهي الأول فإنه خاص بالرجال دون النساء. نعم، ولهذا غير صيغة العبارة، غير الصيغة في العبارة وجاء بها بهذا اللفظ. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قيل عدل عن طريقة ما تقدم ذكره إشارة إلى اشتراك الرجال والنساء في ذلك،
وفيه يعني عدم لبس ما مسه ورس أو زعفران.
قال وفيه نظر، بل الظاهر أن نكتة العدول أن الذي يخالطه الزعفران والورس لا يجوز لبسه، سواء كان مما يلبسه المحرم أو لا يلبسه،
يعني لأن هذا حكم عام في أي ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه، سواء كان لابسه محرما أو كان لابسه حلالا غير محرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به،
يعني يستخدم للصباغة.
قال ابن العربي ليس الورس بطيب، ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم، فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم، وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب
إن كان طيبا. يعني
قال واستدل بقوله مسه على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال مالك في الموطأ إنما يكره لبس المصبغات لأنها تنفض،
لأنها
تنفض أو تنفض.
نعم، هكذا جاءت اللفظة في كتاب الموطأ، ولم يتبين لي مرادها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال مالك في الموطأ إنما يكره لبس المصبغات أو المصبغات لأنها تنفض، تنفض يعني اللون يخرج منها،
ما تبين لي مراده.
أحسن الله إليكم. وقال الشافعية إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع،
لأنه عندئذ لا يكون ثوبا ذا طيب ما دام لم تظهر له الرائحة.
قال والحجة فيه حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي تقدم بلفظ ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد،
التي
تردع الجلد
تظهر على الجلد لو وضعت، اللي هو الزعفران، لأنه إذا وضع على الجسد يظهر لونه على الجسد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأما المغسول فقال الجمهور إذا ذهبت الرائحة جاز خلافا لمالك. واستدل لهم بما روى أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث إلا أن يكون غسيلا، أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عنه. وروى الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على الحماني، فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزدي قد كتبته عن أبي معاوية، وقام في الحال فأخرج له أصله فكتبه عنه يحيى بن معين انتهى.
حيث ثبت له أنه كتبه عنه. نعم.
قال وهي زيادة شاذة، لأن أبا معاوية وإن كان متقنا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال. قال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث، مضطرب الحديث في عبيد الله، ولم يجيء بهذه الزيادة غيره.
نعم. وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو من تلاميذ الأعمش، وهو من الثقات. نعم.
قال قلت والحماني ضعيف، وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال، واستدل به المهلب على منع استدامة الطيب، وفيه نظر،
لأن حديث عائشة دل على جواز استدامة الطيب، حيث قالت كنت أو كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثهما الآخر وهو أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتطيبن حتى إذا عرقت إحداهن سال الطيب على مفارقها ووجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع أكل الطعام الذي فيه الزعفران، وهذا قول الشافعية،
أن لا يأكل وهو محرم لا يأكل طعاما فيه زعفران.
قال
أن هذا يعتبر من مس الطيب. نعم. وأهل العلم يعني لم يقبلوا هذا القول للتفريق بين الأكل وبين التطيب. نعم.
شيخنا بالنسبة للنعناع هل يأخذ نفس الحكم؟
من قال بالزعفران لأن الزعفران له لون لا يكون النعناع فيه هذا اللون. نعم.
الرائحة،
مجرد الرائحة. وقد ورد في أول الباب أن من أهل العلم من رخص في شم الريحان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعن المالكية خلاف، وقال الحنفية لا يحرم، لأن المراد اللبس والتطيب، والآكل لا يعد متطيبا. ثم قال تنبيه، زاد الثوري في روايته عن أيوب عن نافع في هذا الحديث ولا القباء، أو
ولا القباء، يعني لا يلبس المحرم القباء. والقباء نوع من اللباس يشبه العباءة، له أكمام يدخل يديه فيها، وهو له يعني فتحة في فرجه، فرج الثوب، فرج القباء أو القباء، القباء بفتح القاف. نعم.
أحسن الله إليكم.
ومنه قولهم خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء، يعني ليت عينيه سواء قباء القباء، وهو أشبه ما يسمى اليوم بالعباءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا القباء، أخرجه عبد الرزاق عنه. ورواه الطبراني من وجه آخر عن الثوري.
قال لأن القباء يعني يلحق بالمخيط، أن العلة في النهي فيه أنه يلحق بالمخيط. نعم.
قال وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع أيضا. والقباء بالقاف والموحدة معروف، ويطلق على كل ثوب مفرج.
كل ثوب مفرج يعني له فرج، معنى أنه يفتح من خلف من خلفه أو من وسطه، له فتحة من آخره في وسطه أو في أطرافه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنع لبسه على المحرم، ومنع لبسه على المحرم، متفق عليه. إلا أن أبا حنيفة قال يشترط أن يدخل يديه في كميه لا إذا ألقاه على كتفيه،
فإنه لو ألقاه على كتفيه لا يعتبر لابسا له، لكن لو أدخل يديه في أطرافه فعندئذ يكون لابسا لهذا القباء. نعم.
قال ووافقه أبو ثور والخرقي من الحنابلة، وحكى الماوردي نظيره إن كان كمه ضيقا، فإن كان واسعا فلا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الركوب والارتداف في الحج.
بعد أن فرغ من الكلام على محظورات الإحرام أورد ما يدل على جواز بعض الأشياء، بعض الأفعال للمحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة،
أي ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته. نعم.
ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. ومحل الشاهد أن النبي أردفهما ولم يقل أحد بعدم جواز الرديف في الحج، يعني في المركب على الدابة. نعم.
قوله باب الركوب والارتداف في الحج، أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه صلى الله عليه وسلم أسامة ثم الفضل، وسيأتي الكلام عليه في باب التلبية والتكبير غداة النحر. والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات إلى منى، لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج،
يعني أن الإرداف يمكن أن يكون من بداية الإحرام إلى نهايته. وأورد في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيأتي أيضا مما يدل على جواز الإرداف حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها فأردفها خلفه وخرج بها إلى التنعيم فأحرمت من التنعيم، ثم جاء بها إلى مكة حيث طافت وسعت، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث ينتظرهما في الأبطح. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير: والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحال من التشريع.
ولذلك حدث وأخبر أن النبي كان يلبي إلى أن رمى جمرة العقبة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
بعد أن ذكر محظورات الإحرام في الثياب بدأ يذكر ما هو مباح لبسه أثناء الإحرام. نعم،
قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة.
لكن هذا الثوب فيه عصفر وليس في به زعفران. نعم
شيخنا، ولبست ولا ولبست؟
ولبست
بكسر الباء.
نعم،
أحسن الله إليه.
ولا يقال لبس يلبس بفتح الباء، لبس. نعم،
أو كسر يا شيخنا
عندكم مكسورة؟ نعم، إذا ضبطها ولبس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران.
يعني الممنوع لبسه ما فيه اللثمة، أن تلبس ثوبا تلبس ثوبا تلتثم به، بمعنى تغطي به فمها، ولا تلبس البرقع الذي يغطي الوجه. هذا محظور بالنسبة للمرأة، وكما جاء في الأحاديث أنها لا تنتقب المرأة، ولا تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.
كل هذه أمور مباحة للمرأة. نعم.
وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه،
أن يبدل الثياب، يغير يعني ثيابه ما لم تكن الثياب المغيرة من المحظورات. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد.
نعم، إلا الثوب الذي فيه زعفران.
قال: فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة.
يعني يوم العيد يوم النحر. نعم.
ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا،
وهذا أمره صلى الله عليه وسلم لهم أن يطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة لمن كان متمتعا، رأذن لهم بذلك. عندما قدموا مكة طافوا طواف العمرة وسعوا بين الصفا والمروة للعمرة ثم تحللوا إلى أن كان يوم الحج، فأحرموا بالحج من مكة وتوجهوا إلى عرفات، إلى منى ثم إلى عرفات، ثم لما كان يوم العيد طافوا طواف الإفاضة أفاضوا. نعم.
أحسن الله عليك.
الطواف الذي ذكره هنا إنما هو طواف العمرة لمن كان متمتعا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها،
يعني لمن لم يكن معه هدي. نعم.
قال ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب،
لأنه متمتع. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، هذه الترجمة مغايرة للسابقة التي قبلها من حيث إن تلك معقودة لما لا يلبس من أجناس الثياب،
يعني للمحظورات. نعم.
وهذه لما يلبس من أنواعها،
من ما هو جائز. نعم.
قال والأزر بضم الهمزة والزاي جمع إزار،
وهو ما يلبسه في وسط في الوسط الأسفل من 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 الرجال.
قوله ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهي محرمة، وصله سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي من طريق ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهي محرمة،
يعني المصوغة بالعصفر. نعم.
قال وأجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم، وعن أبي حنيفة العصفر طيب وفيه الفدية، واحتج بأن عمر كان ينهى عن الثياب المصبغة، وتعقبه ابن المنذر بأن عمر كره ذلك لئلا يقتدي به الجاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر،
يعني فيظن أن أي صبغ يجوز لبسه، يجوز لبس الثوب المصبوغ، لأن إذا الثوب إذا كان مصبوغا بالعصفر يختلف عن كونه إذا كان مصبوغا بالورس أو كان مصبوغا بالزعفران، فالممنوع الورس والزعفران لأنهما نوع من الطيب، وأما العصفر فليس طيبا، والله أعلم، وهذا الفرق بينهما.
أحسن الله إليكم. قال ثم ساق له قصة مع طلحة فيها مع طلحة أو مع طلحة نوع من الصرف. قال ثم ساق له قصة مع طلحة فيها بيان ذلك،
طلحة بن عبيد الله. نعم.
قوله وقالت أي عائشة رضي الله عنها لا تلثم بمثنات واحدة،
يعني لا تتلثم، لكن هي جاءت بتاء واحدة لا تلثموا. نعم.
بمثنات واحدة وتشديد المثلثة وهو على حذف إحدى التائين. وفي رواية أبي ذر تلتثم بسكون اللام وزيادة مثنات بعدها أي لا تغطي شفتها بثوب.
لكن ما ذكره السائل إنه أمر الكمامة هذه إذا كانت للحاجة فإنها يعني تستثنى، لكن أن يتلثم الإنسان مدة الحج لغير حاجة لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد وصله البيهقي وسقط من رواية الحموي من الأصل. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن
يعني هذا في حالة ما تمر بالرجال، إن مرت بالأجانب تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها، فإذا ابتعدت عن الرجال كشفت وجهها لأن المرأة إحرامها في وجهها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: لا تلبس المحرمة القفازين والسراويل ولا تبرقع ولا تلثم، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض عليها ورسا أو زعفرانا.
يعني إلا ثوب فيه ورس أو زعفران فتكون عندئذ متطيبة. نعم.
قال: وهذا يشبه ما ذكر في الأصل عن عائشة. قوله: وقال جابر أي ابن عبد الله الصحابي رضي الله عنهما. قوله: لا أرى المعصفر طيبا أي تطيبا. وصله الشافعي ومسدد بلفظ: لا تلبس المرأة ثياب الطيب ولا أرى المعصفر طيبا،
يعني الثوب المعصفر ليس ثوبا مطيبا. نعم.
قال: وقد تقدم الخلاف في ذلك. قوله: ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.
نعم.
وصله البيهقي من طريق ابن باباه المكي أن امرأة سألت عائشة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عائشة: تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها.
نعم.
وأما المورد والمراد ما صبغ على لون الورد، فسيأتي موصولا في باب طواف النساء في آخر حديث عطاء عن عائشة
أنها كانت تطوف بالثوب المورد. نعم.
قال: وأما الخف فوصله ابن أبي شيبة عن ابن عمر والقاسم بن محمد والحسن وغيرهم
أن المرأة تلبس الخف وليس محظورا عليها، وإنما هو محظور على الرجال. نعم.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا تستر به أو تستر به عن نظر الرجال.
نعم.
ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، تعني جدتها. قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعناه. انتهى. وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف. قوله وقال إبراهيم أي النخعي قوله لا بأس أن يبدل ثيابه وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كلاهما عن هشيم عن مغيرة وعبد الملك ويونس. أما مغيرة فعن إبراهيم، وأما عبد الملك فعن عطاء، وأما يونس فعن الحسن قالوا يغير المحرم ثيابه ما شاء. لفظ سعيد وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه. قال سعيد وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون اغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا فيها مكة. قوله حدثنا فضيل هو بالتصغير. قوله ترجل أي سرح شعره. قوله والدهن قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج
السيرج
والشيرج
الشيرج نوع من الدهن نعم،
وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا. فقياس كون المحرم ممنوعا من استعمال الطيب في رأسه أن يباح له استعمال الزيت في رأسه، وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل بأبواب.
نعم، وهو أنه يجوز استعمال الطيب، لأن عائشة تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله التي تردع بالمهملة أي تلطخ، يقال ردع إذا التطخ، والردع أثر الطيب، وردع به الطيب إذا لزق بجلده.
نعم.
قال ابن بطال وقد روي بالمعجمة من قولهم أردغت
بالغين يعني ردغ،
أو من قولهم أردغت الأرض إذا كثرت مناقع المياه فيها.
نعم.
والردغ بالغين المعجمة الطين. انتهى. قال ولم أرى في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة، ولا
كل الروايات التي جاءت بالعين الردع. نعم.
ولا تعرض لها عياض ولا ابن قرقول والله أعلم. ووقع في الأصل تردع على الجلد. قال ابن الجوزي الصواب حذف على كذا قال، وإثباتها موجه أيضا كما تقدم. قوله فأصبح بذي الحليفة أي وصل إليها نهارا ثم بات بها كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده من حديث أنس. قوله حتى استوى على البيداء أهل،
يعني حتى قامت به الناقة بعد أن ركبها وهو على البيداء.
قال تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق الجمع.
نعم، في مسألة من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا أنه أهل من المسجد، ولما استوت به راحلته في البيداء أهل، ولما ارتفع أهل، فالإهلال تكرر منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال تقدم نقل الخلاف في ذلك وطريق الجمع بين المختلف فيه. قوله وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، أخرج مسلم مثله من حديث عائشة واحتج به ابن حزم في كتاب حجة الوداع له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس، قال لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف. وظاهر قول ابن عباس لخمس يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا كما سيأتي قريبا من حديث أنس.
وهذا يدل على أنه لم يكن يوم جمعة، لأن يوم الجمعة يصلي فيه الجمعة ولا يصلي فيه ظهرا. نعم.
قال فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة فتعين أنه يوم الخميس. وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما. انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أطيل الكتاب يشر.